يعرفونهم انه لا يتفرق في هذه الامور الا الله. اذا كان الامر هكذا فاعبدوا الله، وحدوا الله، اخلصوا له العبادة، لا تشركوا به. فما دام ان الله جل وعلا هو القادر على توجيهكم في الفهم والرؤية والسمع ولا شركة لأحد في ذلك، فأخلصوا له العبادة لا تعبدوا معه غيره. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر، تأمل وتدبر وتفكر كيف نصرف الآيات، أي كيف نبينها ونوضحها وهي دالة على أن لا إله إلا الله وأن عبادة غير الله باطلة. فكيف يعدل هؤلاء غير الله بالله؟ فيصدفون أن يعرضون. لماذا هم يعرضون عن الحق والحق أدنى؟ واستدل بهذا على توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. فإذا كان الله جل وعلا هو القادر على التصرف في السمع والبصر والفؤاد وغيره لا يستطيع، فإذا هو الذي يستحق العبادة، ولا ينبغي للإنسان أن ينصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ثم أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعدهم بالعذاب. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل لهؤلاء المكذبين والمعاندين والمستهترين والمتهاونين، أرأيتكم ما حالكم؟ كيف تكونون إن أتاكم عذاب الله بغتة من دون توقع ومن دون تحري فجأة؟ ما حالكم؟ هل تدفعون العذاب؟ لا تستطيعون. أو جهرة، أتاكم العذاب جهرة، له مقدمات. فما هي حال الناس في هذه الأيام؟ فالله جل وعلا قد يوقع بالناس العذاب وله مقدمات يعلمونها. قد كان صلى الله عليه وسلم يحذر قومه أن يأتيهم العذاب إذا لم يفعلوا كذا، إذا لم ينقادوا للتوحيد. وكذلك فعل نوح وإبراهيم وموسى وكثير من الأنبياء. لوط وشعيب وغيرهم كانوا يحذرون قومهم أن ينزل بهم العذاب فيأتيهم على غرة أو يأتيهم وهم يعلمون هذا وينظرون إليه، لكنهم لا حيلة لهم ولا وسيلة لدفع العذاب، سواء جاءهم بغتة أو غير بغتة. النتيجة لهذا العذاب ما هي؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وهذا بشارة لأهل الإيمان أن أهل الإيمان يسلمون من العذاب، وأن أهل الضلال وأهل العناد والكفر والإلحاد هم الذين تحل بهم العقوبة. فالمهلكة من العذاب أو المهلكة بالعذاب سواء أكان بغتة أو جهرة للظلمة. وأعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم أنواع، ظلم الإنسان لنفسه بالتقصير في الواجبات وانتهاك المحرمات، وظلم الإنسان للإنسان بالاعتداء وسلب الحقوق وجحد الواجبات ونحو ذلك. فهذا كله من الظلم. ثم ذكر المولى جل وعلا مهمة الرسل، وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يعملون. وما نرسل المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه، ما نرسلهم إلا مبشرين بالجنة لمن انقاد وأطاع واتبع، ومنذرين لمن عانت بالعذاب في العاجل والآجل. فالرسل يعلمون الناس الدين، وليس في أيديهم الهداية. فمهمة الرسول عليهم الصلاة والسلام هي التعليم، يعلم الناس الخير ويحذرهم من الشر، يبشر وينذر، ويدعو يرغب ويحذر. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن بالرسل وأصلح عمله، آمن بقلبه وصدق وأيقن وأتبع الاعتقاد العمل، فهذا لا خوف عليهم ولا عليهم. ومن آمن وقال أنا مؤمن ولم يعمل فليس كذلك. فإذا جاء إنسان وقال أنا مؤمن ولا أريد أن أصلي، لا أريد أن أزكي، لا أريد أن أصوم، نقول كذاب، لست مؤمن، لأنك لو كنت مؤمن لعملت. فإذا وقر الإيمان في القلب تبعه العمل، فلا بد من العمل. وعلى هذا فالإيمان قول وعمل واعتقاد. إذا كان في القلب شيء لا بد أن تكون الجوارح بخدمته، اللسان بالنطق والجوارح بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فمن آمن وأصلح يعني عمل العمل الصالح فلا خوف عليهم في المستقبل مما هم مقدمون عليه، يعني لا يخاف عليهم من النار، ولا هم يحزنون على ما مضى. فلا يندم ويتحسر الإنسان على ما مضى من عمره وحياته، لأنه عمل فيها ما يصيبه. وهاتان المسألتان مهمتان: النظر للمستقبل والنظر للماضي. تنظر للمستقبل فلا تخاف، وتتأمل الماضي فلا تتحسر ولا تحزن. أما من لم يكن من أهل الإيمان والعمل الصالح فإنه إذا نظر للمستقبل خاف، لأن أمامه نارا ترضى، وإذا نظر إلى ورائه وإذا عمره ضيعه في غير الفائدة، لم يستفد منه ولا يتحسر على ما خلف. الكافر يتحسر على ما فات وما خلف، والمؤمن لا يتحسر على هذا. وهذه مسألة ينبغي أن تكون نصب أعيننا دائما، ننظر للمستقبل ما الذي أمامنا، إلى ما نتطلع وماذا عنا مضى. والعوام يقولون: ما يندم إلا صاحب الردى. يعني الإنسان الذي عمل أعمالا رديئة هو الذي يتحسر ويندم، أما الذي عمل الطيب فهو لا إشكال عنده، لأن عمله الطيب محفوظ ولا يلحقه به مذمة ولا عار ولا عيب. أما صاحب العمل الرديء فإن الألسنة تلوكه والعذاب أمامه. ثم قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الذين كذبوا بالآيات التي أنزلها الله وأرسلها إلى عباده، هؤلاء يمسهم العذاب، يعني ينالهم، يمس جلودهم. كلما نضجت بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نار يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزه الله، فذوقوا ما كنتم تكنزون. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم. فالباء هنا للسببية، بما كانوا يفسقون أي بسبب أنهم كانوا فسقة، لم يكونوا منقادين ولم يكونوا مطيعين ولا منفذين لأوامر الشارع. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه، فقال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون. لا أقول لكم وهو يخاطب كفار مكة: لا أقول لكم عندي خزائن، أنا ما جئتكم أقول لكم من الأثرياء ولا من أصحاب الملايين ولا أعلم الغيب، قد دعيت علم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، لست من الملائكة. هذا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم للقوم، يقول أنا تعرفونني أنني بشر ومنكم، لكني تميزت عنكم بالرسالة، فأنا لست من أصحاب الثراء ولم أدعي هذا. لا أقول لكم عندي خزائن الله، فالله تعالى خزائنه عنده، ولا أعلم الغيب، إلا ما يطلعني الله جل وعلا عليه، فليس عندي علم بالغيب، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، فأنا لست من الملائكة، إنما أنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما آتي بشيء من عندي أبدا، الذي أبلغكم إياه هو وحي أوحاه الله إلي، فأتبعه وأبلغكم إياه، إن أتبع أي لا أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم أمره جل وعلا أن يسألهم سؤالا: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أنتم تعرفون الأعمى وتعرفون البصير، هل يستويان مثلا؟ لا، لا يستوي، الأعمى لا يرى والبصير يرى، فهل هما سواء؟ ليس سواء. أفلا تتفكرون، يعني ما عندكم عقول تتفكرون الإنسان الذي يعرف الحق ويتبعه، هل يستوي هو الذي يعرض عن الحق ويعاند ويثابر؟ فكذلك الأعمى والبصير، فمن يتبع الحق بصير ومن يترك الحق أعمى، وهذا لا ينطلي إلا على من لا يتفكر، وأما من يتفكر فإن الأمر بالنسبة له واضح وجلي ولا إشكال عنده ولا شبهة لديه. ثم قال جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به أي بهذا الوحي الذي أنت تتبعه، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي الذين عندهم الخوف من الله ويترقبون الحساب والجزاء، يحشروا إلى ربهم، يؤمنون بيوم القيامة، يؤمنون بالحشر، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار. أنذرهم بهذا الوحي ليس لهم من دونه، أي ليس لهم من دون ربهم ولي ولا شفيع، فالله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة إنما تكون عند الله، والله تعالى لا يشفع، لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى. بعد إذنه للشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أن يكونوا من أهل التقوى. والتقوى هي جماع الخير، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتكون ملتزما بالتعليمات الإلهية منفذا لها، تنفذ الأوامر وتترك النواهي. نكتفي بهذا، وندعو الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إذا كان هناك شخص لا يصلي أبدا، فما واجب أهل القرية التي هو فيها سياحة حتى إذا قاموا بنصيحته؟ الإنسان الذي لا يصلي يعتبر كافرا، ويتعامل معه بهذا المعنى، لأن الله تعالى يقول، ولأن الله جل وعلا وصف أهل الإيمان بأنهم يقيمون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فتركوا الصلاة يعتبر كافر. وعلى أهل القرية أن يجتهدوا في دعوته إلى الخير وترغيبه، لعل الله أن يفتح عليه، فإن أبى فليتعامل معه معاملة كاملة. وهذه المسألة يتهاون فيها كثير من الناس مع هذا الكثير. إذا كان اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله ونحو ذلك، وأبوه مسلم وأمه مسلمة، يعتبرونه مسلما ولو كان لا يمارس شيئا من أعمال الإسلام. والإسلام ليس هوية، وإنما هو عقيدة وعبادة. الإسلام ليس مجرد انتساب يحصل عليه الإنسان بالإجراءات الإدارية، وإنما الإسلام قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أن الإنسان ترك الصلاة فقد ترك الركن الثاني من أركان الإسلام، وتركه ردة. وينبغي إذا كان هذا في بلد يقيم الشرع أن يرفع أمره للحاكم لينظر فيه بما يناسب حاله، لعل الله. يقول: متى اليوم العاشر من محرم؟ هل هو الأربعاء أو الخميس؟ لم يعلن شيء من دخول شهر محرم حسب الرؤية، لكن بالتقويم كمل شهرا بشجة وجعله 30 في الحساب. والإنسان الذي يريد أن يصوم العاشر بيقين يصوم الأربعاء والخميس إذا كان يريد أن يستفيد صيام يومين. فإذا كان الشهر الماضي 30 فالعاشر والخميس، وإذا كان الشهر الماضي 29 يوما فالعاشر والأربعاء. وبهذا يكون الإنسان صام التاسع والعاشر أو صام العاشر والحادي عشر، فأدرك صيام العاشر بيقين. والأولى أن الإنسان يصوم 3 أيام، يصوم الأربعاء والخميس والجمعة، يدرك فضيلة أخرى وهي صيام 3 أيام من هذا الشهر مع موافقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايتين: صوموا يوما قبله ويوما بعده. يقول: هل قص الشارب من كوك مخالف للسنة؟ السنة جلده بحيث لا يعني الشفاء، سواء جلده كله أو جلده مقدمة الذي هو قريب من الشفاء، لأن الممنوع هو أن يكون داخلا على الشفاء، لأن دخوله يسبب تلوث عند الشرب والأكل، وهذا محرم. فلهذا كان جلد الشارب واجبا وحلق اللحية محرم. فإذا أن إنسانا جلده من أعلاه ومن أدناه فلا شيء في هذا، لكن لا يجلد أعلاه ويترك ما قرب من الشفة يتدلى عليها، فإن هذا خرق من أمر المشروع. يقول: نريد أن تحدثنا عن الفتنة التي تحيط بالأمة في هذه الأيام. الله جل وعلا يبتلي عباده في كل زمن، والصراع بين الحق والباطل مستمر من عهد آدم عندما خلقه الله في السماء. فالشيطان جاءه وأغراه بأن يأكل من شجرة معينة نهاه الله تعالى عنها. الأشجار التي عند آدم وزوجه كلها موجودة كثيرة، واحدة منها قيل له: لا تأكل منها، هذه لا تأكل. فالشيطان صار يوسوس لآدم ليغويه بمخالفة حتى أنه مخالف، وصار يزين له أن يأكل منها، وما زال به حتى اقتنع ونسي الأمر الذي مرى وأخذ عليه التنبيه أن لا يأكل من هذه الشجرة. فلما أكل انكشفت عورته وعورة زوجته، ولم يكون قد رأياها قط، فطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة، يأخذ من أوراق الجنة ويكسرون عوراته، وعرفوا أنهم غلطوا وأنهم أخطأوا، وتذكروا التنبيه الذي نبهوا عليه والمنع الذي منعوا منه. وهكذا توالى على أولاد آدم، كلما بعث نبي واستقاموا ثم مضى فترة جاء الشيطان ولعب في أبدائه. وما يحصل في هذه الأيام من تكالب الأعداء وحرصهم على إيقاع فتنة في بلاد المسلمين ليس غريبا، إنما الغريب هو غفلة الناس عن هذا الموضوع وغفلتهم عن مكان القوة والضعف فيهم، فصار تعلق الناس بقرارات فلان معلم ولم يعرفوا ما عندهم من الخير، ويراجعوا حساباتهم. تلاحظ بعض الناس مثلا يسهر الليل يتابع القنوات الفضائية ليعرف ما قال فلان وقال علان، فإذا بقي على الفجر ساعة نام، ومتى يستيقظ؟ إذا جاء وقت الدوام. هل هذا يتفق مع الحدث؟ لا يتفق. يونس دعا قومه عليه السلام، فلما لم يستجيبوا أنذرهم بالعذاب وخرج مغاضبا. وقال لهم ان العذاب سيأتيهم بعد 3 أيام، فخاف قومه ورجعوا الى الله واخرجوا بهائمهم وصبيانهم وشيبهم الى الصحراء، وفصلوا بين الناقة وفصيلها وبين الشاة وولدها وبين المرأة وطفلها، وكشفوا رؤوسهم وجأروا إلى الله بالدعاء. ومما جاء في هذا يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قال بعض أهل العلم من المفسرين أنهم جلسوا على هذا أياما، وقال بعضهم 40 يوما وهم على هذه الحال، فتاب الله عليهم وصرف عنهم العذاب. والله تعالى يعذب الناس بتسليط بعضهم على بعض، ويصرف عن الناس العذاب بدفع بعض الناس لبعض. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا مركز القوة فيه الناس، هي أن تعرف ربكم وتتعامل معه بموجب المعرفة. الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الناس في غفلة عن هذا، فيصحح الإنسان أخطاءه، يطهر بيته من آلاف الله، يلتزم ويلزم من تحت يده بإقامة الصلاة، بإزالة المنكرات، بالاستقامة على الحق، وبهذا يتولى الله شأنه ويكفيه ما أهمه ويصرف عنه السوء. وتأملوا سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، تعذب عليه الأحزاب واجتمعوا وتهيأوا، فالهواء هو الذي فرقهم، الهواء أسهل ما يكون الذي لا غنى للناس عنه. يسلط الله جل وعلا على العدو أهون الأشياء الموجودة في الكون، إما زلازل إما رياح إما أمطار، يقتلون. سل حركتهم، تثبت بعضهم على بعض، وجود الفرقة بينهم، اختلاف عرائهم، كل هذه لا يقدر عليها إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأليف قلوب الناس واستجابتهم وإبقاؤهم وانقيادهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا أمما شتى متناحرة متذابحة متقاتلة. من يظن أن يأتي واحد من قريش يذهب إلى واحد من الأوس أو الخزرج فيقول له الأوسي أو الخزرج اختر من نساء من شئت كي أطلقها حتى تتزوجها؟ ما الذي جعله يقول هذا؟ هي عقيدة الناس الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. هم محتاجين لعيالهم زوجاتهم وأموالهم، لكن يقول خل هذا المال تفضل خذ اللي تبغى، هذه زوجاتي أمامك الجميلة منهن أو التي ترغب اختارها حتى أطلقها فإذا اعتدت تتزوج. هذا النوع من السخاء والذل والمحبة والمودة وجد بسبب الله جل وعلا، هو الذي أرسل له في نفوسهم، هو الذي جعل نفوسهم تتغير من نفوس شريرة طامعة مؤلية إلى نفوس طيبة أمينة وديعة سهلة سمحة. ولهذا كان من طباع أهل الإيمان أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم على الكفر أشداء. هذا ليس طبعا فيهم، لكنهم العقيدة هي التي جعلت فيهم هذا الشيء. فيما بينهم رحماء، الإنسان لطيف وديع هادي كان سهل مع أخيه المؤمن، وهو مع الكافر شديد حتى ولو كان والده أو ولده. لهذا طلب بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل عمه بسبب فارق العقيدة. فالمكمن الحقيقي من نفوس الناس هو أن يعرفوا ما عندهم من الخير ويستعملوه ويستخدموه استخداما صحيحا. والله جل وعلا إذا رأى من عباده صلاحا وفقا في التعامل يصرف عنهم ذلك، وأقل ما في ذلك أن يرتاح الإنسان ويتعامل مع الأحداث بفضل. وهذا من أجل النعم وأعظمها أن الإنسان لا يصاب بالهلع عند المصائب وإنما يثبت ويصبر ويتحمل ويتعامل معها بإيمان ويقين. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن. هذا السائل يقول امرأة حجت مسجدة ولم تطف طواف الإفاضة إلى الآن ولم تسعى مع العلم أنها أرملة، نقول تطوف الآن وتسعى ولا شيء عليها، وما تعتبر قد تحللت الحل الأول بمعنى أنه لو كان لها زوج لكن الظاهر ليس لها زوج حسب ما جاء في السؤال. لكن الإنسان إذا أنه لم يطف طواف الإفاضة أو لم يسعى فإنه لا يزال في حال إحرام، بمعنى أنه تحل تحل الأول، حل له كل شيء إلا ما يتعلق بالرفث. الرفث ممنوع من أي جماع ومقدماته، فيعمل كل الأعمال من المحظورات إلا الرفث فإنه ليس له ذلك. فلا يجامع زوجته أو لا يجامعها زوجها إذا كانت امرأة إلا بعد أن تتحلل التحلل الثاني وهو الطواف والسعي. هذا يقول إذا كان الرجل جنبا وأراد أن يتوضأ قبل النوم ويغتسل بعد النوم وكان لابس جوارب
إنما أراد غلو فهل يمسح عليها أم يرتدي الثوب؟ هذا يا أخي لا إشكال فيه. أولا السنة أن الإنسان يغتسل قبل أن ينام، لأن الإنسان لا يدري ما يسعه أثناء النوم، قد لا يستيقظ. فإن سمع عليه غسلان، غسل جنابة وغسل الجنازة، فينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يغتسل قبل أن ينام. لكن لو أراد أن ينام من دون اغتسال فإنه يتوضأ. وعلى كل فلو مسح على الجوارب لا شيء عليه، لأنه وضوء بعد لبس على كمال الطهارة. لكن إذا أراد الغسل لازمه أن يخلع الشراب، وهذا الوضوء إنما يكون لأجل النوم. يقول إنه يعمل بشركة، وفي هذه الشركة نظام أن من أراد أن يأخذ راتبه مقدما فإنه يمكن مع خصم 100 ريال من الراتب. فما حكم ذلك؟ هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز وعمل محرم. يقول أنا مسافر ووصلت إلى مكان ووجدت ناسا يصلون العصر ولا أدري هل هم مقيمون أم لا، ولكن صلوا 4 وصليت معهم 4 ثم سلم الإمام وأتيت بركعة، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت تعرف أنهم صلوا 4 فيلزمك أن تصلي 4، لأن المأموم تبع الإمام في الإثنان والأربعة. فإذا كان إمامك صلى 4 فيلزمك أن تصلي أنت 4 ولو كنت مسافرا، وعلى هذا فيلزمك الإعادة لهذه الصلاة. نقول ما حكم دخول الخلاء بأشياء مكتوب عليها على سبيل المثال الفجر أو العصر، لأنها واردة في القرآن؟ لا شيء في هذا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ومعه خاتم، لكنه يجعله في عمامته، يضعه في أعلى جسمه. فإذا دخلت الخلاء ومعك شيء مكتوب فيه عبد الله أو عبد العزيز أو نحو ذلك، هو في جيبك الأعلى الذي في قلبك، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء. فإن كان الأولى والأفضل أن الإنسان لا يدخل بها. يقول رجل وضع له السحر في عصير فشرب، فما هي طرق إبطاله؟ طرق إبطاله تداول القرآن، علاجه بالآيات القرآنية، فاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآيات السحر في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه وآخر سورة الحشر والإخلاص والمعوذات. فهذه هي أفضل علاج له. وكذلك الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل بها، منها بسم الله يعطيك من كل شيء يرضيك ومشرك كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يعطيك. يقول هل يوجد في الوقت الحاضر أن يقال هذا عبد وهذه أمة، أم أن هذا انقطع من قطاع الوحي؟ لأنه يوجد في بلادي يقولون يا عبد ويا أمة. أولا كل إنسان عبد، كل رجل عبد وكل امرأة أمة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. فكل الإنس والجن والملائكة عبيد لله تعالى. وأما عبد بمعنى مملوك لشخص، فهذا إذا كان الرق موجودا صار الاستعمال صحيحا. إذا كان الإنسان محكوم عليه بالرق فيقال عبد، يقال للمرأة أنا. فإذا كان في بلادكم يوجد رقيق فالاستعمال هذا صحيح. يقول شخص لديه أرض ووعد آخر بالمشاركة فيها، وقام الثاني بحفر بئر، وبعد مدة قال الأول تنازل عن الشركة رغم أن الثاني لم يدفع شيئا غير حفر البئر، قال له الحق في المطالبة شيء من الأرض، هل يعود إلى الاتفاق الذي بينهم؟ هل تم بينهم عقد أو مجرد وعد؟ وعلى أي أساس هذا الإنسان بنى البئر، حفر البئر؟ هذه الأمور تعرض على القضاء، والقضاء هو الذي ينظر فيها عند الخلاف. وعلى كل أن يخبر ما لديه من بينات ووثائق ونحوها. يقول إنه شاب ملتزم ولكن الفتن كان يقول تأتيه عن يمينه وشماله وقد كلامه واضح، ماذا يجب عليه؟ أكثر ما يعرف الشباب عندما يشكون من الفتن فتنة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حلها لهم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن البصر، ومن لم يستطع فعليه بالقوم فإنه له وجاء. فالإنسان الذي يخشى على نفسه يجب عليه أن يبادر بزواجه، يصل إلى حد الوجود إذا كان يخشى على نفسه من الفتنة. إذا كان لا يخشى لكن عنده الشهوة فإنه يستحب في حقه المبادرة إلى الزواج. وعلى الشاب أن يترك كثير من الأمور التي لا لازم لها من الشكليات التي تعيق الزواج. كثير من الشباب أو الفتيات يصعبون الأمور فيتعطلون. ينبغي للإنسان أن يجتهد المبادرة إلى الزواج والتنازل عن الأمور الشكلية، لا يحتاج الأمر إلى شركة مؤسسة ولا إلى سيارة فارية، إنما يكفي غرفة في بيت أهله مع زوجته تكفير. وإذا قام على رجليه وصار عنده دخل ثابت وعنده الاستطاعة على أن يفتح منزلاً ينتقل إليه. نقول هل هناك مقدار محدد للربح والبيع والشراء؟ نقول لا، ليس في مقدار محدد، انما هذا يعود للعرض والطلب. اما ما يعتبر غبنا فهو ان يبيع الناس بسعر يتعارفون عليه وانت تبيع بسعر زائد عنهم حدده بعض اهل العلم بالثلث ونحو ذلك، فهذا يعتبر من الغبن. اما اذا كانت السلعه معروضه في السوق أمام الناس وارتفع سعرها فهذا لا حد له. يقول هل يجوز قضاء السنة الراتبة للظهر بعد أذان الفريضة، أي أربع ركعات السنة بعد صلاة الظهر مع ركعتين أخرى بعد الظهر؟ نقول نعم، كان إذا فاتته الراتبة يقضيها غير وقت النهي، إذا فاتته راتبة الفجر يقضيها بعد الفجر، وإن أخر إلى ما بعد طلوع الشمس فإنه أفضل إذا كان لا يخشى نسيانا. وكذا إذا دخل أو الصلاة تقام للظهر فإنه بعد الظهر يقضي الرواتب الأولية. يقول ما هي أسهل الطرق لحفظ القرآن؟ أسهلها النية الصادقة مع اختيار الوقت المناسب الذي ليس للإنسان فيه مشاغل وذهنه صافي، أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر إذا لم يكن عند الإنسان ارتباط ومكان، لأن الذهن يكون صافيا وأيضا يكون الإنسان في الغالب ليس عنده عمل، وكل إنسان بحسبه. وإذا وجدت العزيمة صادقة فإن الله تعالى يعينه، والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يقول ما حكم تربية الطيور والتجارة بها؟ إذا لم يكن فيه إيذاء لها فلا بأس، كان تجد الحمام ونحو ذلك لا بأس، لكن لا يكون فيه إيذاء لها وتضييق عليها، معنى أنها تأخذ حريتها في الحركة. نستفيد بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.